أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من التعليق على صحيح الإمام مسلم رحمه الله من كتاب اللباس حتى كتاب كراهة الكلب والجرس في السفر.
مع قولنا هذا الشيخ، كيف نرد على فعل عمر رضي الله عنه؟ كيف نجيب على أنه أهدى الحريرة إلى هذا المشرك مع أنه حرام عليه؟
لكن هل أهداه ليلبسه؟ كانت في قضية عمر أن الرسول أهداه، فظن عمر أنه أهداه ليلبسه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لم يبديه ليلبسه.
يعني عمر نقول الآن أنه لم
يبديه
ليلبسه،
ما في صريح أنه لبسه. نعم. وليد، لا لا لا، هذا المجوسي غلام عند حذيفة خادم.
قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فإنها لهم في الدنيا،
نعم،
ما يدل على
الإباحة؟ لا، من هذه المقابل ولكن في الآخرة تسلية للصحابة، وليس معنى المباحة، لكن هو يقول لا تهتمون بهن أو يلحقكم من ضيف، فهي لهم في الدنيا يتمتعون بها كما تتمتع الأنعام والنار مثوى لهم. نعم.
كنا يسوقون الهدية إلى الكافر غير القريب.
اقرأ سورة ما في سورة الامتحان، فينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم الدين ولم يخرجوكم دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ثلاثة. طيب.
وحدثنا ابن مريخ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمين قال حدثنا يحيى بن سعيد كلهم عن عبيد الله حاء وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث النمل. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا زهير بن حازم قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأى عمر رضي الله عنه عطاردا التميمي يقيم بالسوق حلة سيارة وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم فقال عمر يا رسول الله إني رأيت عطاردا مقيم في السوق حلة سيارة فلو اشتريتها فلبستها لوقود العرب إذا قدموا عليك وأظنه قال ولبستها يوم الجمعة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فلما كان بعد ذلك أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيارا فبعث إلى عمر بحلة وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة وأعطى علي بن أبي طالب حلة وقال شققها حمرا بين نسائك. قال فجاء عمر بحلته يحملها فقال يا رسول الله بعثت إلي بهذه وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت. فقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها ولكني بعثت بها إليك لتصيب بها. وأما أسامة فراح في حلته فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكر ما صنع فقال يا رسول الله ما تنظر إلي فأنت بعثت إلي بها. فقال إني لم أبعث إليك لتلبسها ولكني بعثت بها إليك لتفتقها حمرا بين نسائك. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللهب لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني
لو قال قائل مثلا في هذا الإشكال وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يبين لهم أن المراد أن يشققوها خمرا بين النساء، وتأخير البيان عن وقت الحاجة خلاف البلاغ. فالجواب أنه لما كان هذا معلوما، أعني أن الحرير محرم على الرجال، اكتفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما كان معلوما وأنه لا يريد أن يلبسوها، وكيف يريد أن يلبسوها وقد أنكر ذلك بالأمس، وهذا واضح. وإلا لقال أن يقول لماذا لم يبين له، فأول شأنه ما سمعته أن الأمر واضح، وكان من الأصل أنه لما أعطاهم إياها صرفوها في وجه مباح. نعم سليم.
فهم
ان الرسول صلى الله عليه وسلم من لعله حصل التحذير، فمن رجع اليه وقال انك حرم هذا نفسك.
اقول كنت مثال عمر هذا لما الرسول صلى الله عليه وسلم على
وقت
رسول الله صلى الله عليه وسلم
ينزل التنزيل
ويحرم الله سبحانه وتعالى الحكم بحكم الحكم.
نزل هذا
اشكال
التأييد.
لا اشكال.
ها وش الاشكال؟
اقول ان عمر لما راح للرسول صلى الله عليه وسلم كانه يعني طبعا ان جاي تحليل للحرير، لو منها لو امس حرم عليها امس وهداها اليوم.
انه اشكل عليه مثل ما يشكل على اي واحد من الناس انه بالامس يقول يا جنون اليوم يبعث بها اليهم، في اشكال.
لان الشيخ
على
وقت الرسول صلى الله عليه وسلم
هو نعم وقت التشريع، لكن هل ابن عمر رضي الله عنه كان يظن انه لا نسخ الحكم؟ لا، بس يسأل ليش؟ هل الرسول التحريم خاص به تحريم الحرير؟ او على كل هذا اشكل عليه الامر، ولا يلزم من هذا ان يكون ظن النسخ. نعم. نعم.
اهداء القران الكريم وترجمته.
اهداء
القران الكريم.
نعم.
وترجمته للكافر.
اما الترجمه فلا باس، لم يعبر عن نعم. واما القران فلا يجوز، لان الكافر ما يؤمن على كتاب الله عز وجل. حتى ان بعض العلماء حرم السفر بالقرآن إلى بلاد الكفر خوفا من أن ينتقل إليه. نعم، لو قال الكافر مثلا أنا أريد أن أقرأ القرآن أنظر ماذا، قلنا لا تعال اجلس نحن نقرأ لك القرآن وتسمع. نعم.
بارك الله فيكم يا شيخ. الآن معظم المصاحف المترجمة معانيها يوجد فيها القرآن نصفا كاملا.
إيه.
فكيف يكون أفضل؟
لها ناسخ. أنا وجدت بعض التراجم ما فيها القرآن. إيه. ثلاثة. نعم.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى والنضر حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلة من استبرق تباع بالسوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد وللوفد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من ما خلاق له. قال فلبث عمر ما شاء الله ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديداج فأقبل بها عمر حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له ثم أرسلت إلي بهذه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعها وتصيب بها حاجتك. وحدثنا
من هذا الحديث يعني على جواز ذكر الإنسان أباه باسمه، يقول ابن عمر بعث عمر، ولكنه في العادة عندنا يرون أنه إساءة أدب، وأن الإنسان لو قال لأبيه يا فلان فهذا نوع من الاحتقار، وهو عندهم أشد مما لو تحدث عن أبيه باسمه. لو قال مثلا قال فلان وفلان عن أباه هو عن الناس غير لائق، لكنه ليس كقوله إن أبيه باسمه يا فلان. أما من الناحية الشرعية فكلها جائز هذا وهذا، لكن اتباع عرف الناس مثل هذا لا بأس به، لا سيما إذا كان الوالد إنسانا جاهلا، لو ناديته باسمه لرأى هذا من الإهانة العظيمة. الحمد لله الأمر واسع. نعم.
وحدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال أخبرني أبو بكر بن حفص عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه رأى على رجل من آل عطارد قباء من دباج أو حرير، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريته، فقال إنما يلبس هذا من لا خلاق له، فأهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فأرسل بها إلي. قال قلت أرسلت بها إلي وقد سمعتك قلت فيها ما قلت؟ قال إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها. وحدثني ابن نمير قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى على رجل من آل عقارد بمثل حديث يحيى بن سعيد، غير أنه قال إنما بعثت بها إليك لتنتفع بها ولم أبعث بها إليك لتلبسها. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال قال لي سالم بن عبد الله في الاستبرق قال قلت ما غلظ من الديباج وخشن منه؟ فقال سمعت عبد الله بن عمر يقول رأى عمر رضي الله عنه على رجل حلة من استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم، غير أنه قال فقلت إنما بعثت بها إليك لتصيب بها مالا. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر وكان خال ولدي عطاء قال أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر فقالت بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب وميسرة الأرجوان وصوم رجب كله. فقال لي عبد الله أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد؟ وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، فخفت أن يكون العلم منه. وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله، فإذا هي أرجوان فرجعت إلى أسماء فخبرتها فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت إلي جبة قيالسية كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها.
هذا كما مر علينا في الشعرات، وهذا من التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد بن سعيد
اسم رجب
قال رحمه الله أما جواب ابن عمر في صوم رجب فإنكار منه لما بلغها عنه من تحريمه، وإخبار بأنه يصوم رجبا كله وأنه يصوم الأبد، والمراد بالأبد ما سوى أيام العيدين والتشريق، وهذا مذهبه ومذهب أبيه عمر بن الخطاب وعائشة وأبي طلحة وغيرهم من سلف الأمة، ومذهب الشافعي وغيره من العلماء أنه لا يكره صوم الدهر، فقد سبقت المسألة في كتاب الصيام مع شرح الأحاديث الواردة من الطرفين.
إذا الصحيح أنه يكره أن يصوم الإنسان الأبد، بل لو قيل بالتحريم لكان له وجه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منع عبد الله بن عمرو بن العاص أن يصوم الدهر. ولما ذكر له سيدنا داود قال أضيء أفضل من ذلك؟ قال لا أفضل من ذلك. ثم أن الذي يصوم الدهر لا يخلو من تقصير في بعض أموره، لأنه سيلحقه التعب والسأم، هذا هو الغالب. وإن كان بعض الناس يعطيه الله تعالى قوة ولا يتضرر ولا يتأذى. ولي
الشيخ
إذا استوي
أمران أحدهما أخف من الثاني شيخ
بالأخف على الضرائب. بالأخف يعني استوي أمران يعني هل طيب
نقول يا شيخ
بعد
كيف نقول
بعبد الله
بن عمر حيث
قلت
على من
الحريرة خفت أن يكون العالم منك؟ هذا واقع منك. يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان مشهورا بالورع العظيم، ولا من الإنسان يتورع ويترك الشيء الذي لا يأس الذي لا يأس به حذر من الناس في الأس. نعم
الشيخ نظرك ما فيك، ما يكون هذا الحديث مخصص لقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه؟
ليش
هذا الحديث تبيعها تصيب منها حاجته؟
نعم
ما يكون هذا مخصص
سريع على منه هلا هاجي سريع على من هلا من يحل له نفس نفسه كم نساء
ايه ما خالد لكن المال ايش
لا نحسبه لان هذا محرم من وجه محل من وجه اخر فاذا بعته على وجه محرم كان حرام واذا بعته على وجه محلل كان حلال أرأيت الحمار من البيع؟
لا
الحمار
ما يجوز أكل شيء
لا أنا بيع
طيب يا شيخ
هاجب نعم ولا لا؟
لا ما يجوز
ما يجوز بيع أجل كل الأمر من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم كلهم أدموا بيعهمي
لا يجوز
نعم
يجوز إن شاء الله
فجاءك طيب يجود إذا اشتراه لمنفعته المباحة وهي أن يستعمله للركوب وحين المتاع وما أشبه هذا، لكن لو أنه اشتراه ليأكله حرام ولا ما حرام؟ هل شيء؟
نعم حرام.
هل نعم
قوله تستمتع به
نعم
هل يستفاد منه اتخاذ الحرير الزينه؟
ايش
هل يستفاد منه انه يجوز اتخاذ الحرير الزينه؟
موضع موضع
التعليق
نعم
عند التعليق مثلا
لا ما ينفع نعم
احسن الله عليك حكم استعمال الملاعق الفضه هل هو نفس حكم الانيه الفضه؟
اي نعم يحرم على الانسان ان ياكل بملعقة فضة.
سؤال والله عنك يا شيخ بالنسبة لصيام التطوع يا شيخ من هنا اهل العلم من قال انه لا ينبغي الدوام عليها يا شيخ يتركها بعض الاحيان ومن اهل العلم مثل صيام ثلاثة
الفطر
يقول لك سوي فيها احيان
إنها حسن
لأنها تصير
يقاوم
عليها
جعل مجلة فريقة
وبعضهم
يداوم
على
حسن. ما لا تقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قرب
قلنا العين على الرأس
أحسن يصومها كل شهر وغلط لجرح الأمال جزاك
الله خير.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد بن سعيد عن شعبة عن خليفة بن كعب أبي لبيان قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة
يعني هذا يدلك على أن الإسلام خاص عبدالله بن أبي رضي الله عنه من خيار الصحابة ومن علماء الصحابة. وروى عن عمر حديثا لا يدري هل عمر يقول به أو لا أن الحليب محرم على الرجال والنساء، وهذا من الغلط، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لباس الحليب على النساء حلال وحرام حلال، كما أمر بأن يقطع الحلل التي عندها تقطع لكل النساء، ولكن الإنسان بشر أخذ بالعموم ولم يبلغ التخصيص.
حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان يا عتبة ابن فرقد إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه برحلك، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير قال إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه المسطى والسبابة ورمهما. قال زهير قال عاصم هذا في الكتاب، قال ورفع زهير أصبعيه.
في هذا دليل على شدة عمر رضي الله عنه على عماء أن لا يستأثروا على الناس بشيء، وكأنه بلغ عن هذا الآمن أنهم يستأثر بأنواع الأطعمة ويدع المسلمين. وفيه دليل على ما كان عليه الرعيل الأول من كون الولاة لا يستأثرون، لكن عن هذا وجد الاستئثار، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في قوله للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثارا، يعني استئثارا، فاصبروا حتى تلقون أثارا. عمر رضي الله عنه عنه ماذا؟ قحط المطر وأجدبت الأرض وصار الأرض كرماء ما فيها شجر ولا شجر، ولحق الناس تعب عظيم. ألا أم يأكل إلا الخبز معتدل بالخل ولا يأكل اللحم ولا غيره حتى تغير وجهه لما تغير أكله، وقال لا يمكن أن يشبع عمر الناس الجياع رضي الله عنه، وبذلك ملك الخيول وملك الأرض. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين لسلوك طريق هؤلاء إنه على كل شيء قدير. نعم. شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين الحرير والذهب، وقال وحل لإناث أمته وحرم على ذكورها، فما يثبت في حكم الحرير يثبت في حكم الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بينهما. ويقولنا إن السجف الذي يكون على المشارح يصح أن هذا التقليد من الذهب تابع وليس مستقلا، والمحرم الاستقلال كالخاتم وما أشبهه، فلذلك ما زال العلماء يقرون هذا ويرون أنه لا بأس به. نعم.
لأن الشيخ أكل الشرب قلنا انه يعني كلمه كتاب الله فاستحباب الصيام. قلنا اذا الرجل اذا كان في يده نوع اذن مؤذن لا يقسم اكل على الشرب مع انه مختلف.
نعم نعم اي نعم. الفرق بينهم من هذا الجعل اسم جعل حكم الذهب والفضة واحد، وهنا فرق بين الأكل والشرب. من صالح داود أين هو؟ صالح داود مسافر موجود يبلغ ينائمه من هو؟
لم يعين.
يلا يا وليد انت ان شاء الله نائم. بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. قال ابن المسلم رحمه الله تعالى في كتاب اللباس والزينة في باب تحريم الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء، حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن حميد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا حفص بن غياث كلاهما عن عاصم بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير بمثله. وحدثنا ابن أبي شيبة وهو عثمان وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير واللفظ لإسحاق قال أخبرنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي عثمان قال كنا مع عتبة بن فرقد فجاءنا كتاب عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا. وقال أبو عثمان بأصبعيه اللتين تريان إبهام فرأيتهما أزرار الطيالسة حين رأيت الطيالسة. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبي قال حدثنا أبو عثمان
تفسير هذا
لا قرأتها خرق. وقال أبو عثمان بأصبعيه اللتين تليان الإبهام فرؤيتهما أزرار الطيالسة حين رأيت الطيالسة. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان قال كنا مع عتبة بن فرقد بمثل حديث جرير. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أو بالشام. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا أصبعين. قال أبو عثمان فما أتمنا أنه يعني الأعلام. وحدثنا أبو غسان الإسماعيل ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد مثله ولم يذكر قول أبي عثمان. حدثنا عبيد الله بن عمر ولم يذكر قول أبي عثمان حدثنا عبيد الله بن عمر القواربي وأبو غسان بن إسماعيل وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وابن بشار قال إسحاق وأخبرنا. وقال الآخرون حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن عامر الشعبي عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية فقال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. وحدثنا محمد بن عبد الله الرزي قال
قول إلا موضع كذا أو كذا وكذا المراد التنويع على الشعر، وعلى هذا فيجوز الأربع والثلاث وموضع الاثنين والواحد، فأي هنا ليس في الشعر بل هي للتنويع. نعم.
وحدثنا محمد بن عبد الله الرزي قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد مثله. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ويحيى بن حبيب وحجاج بن الشاعر واللفظ لابن حبيب. قال إسحاق وأخبرنا وقال الآخرون حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن دريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من جداد أهدي له ثم أوشك أن نزعه فأرسل به إلى عمر بن الخطاب فقيل له قد أوشك ما نزعته ما نزعته يا رسول الله فقال نهاني عنه جبريل فجاءه عمر يبكي فقال يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتني فما لي قال إني كرهت أمرا وأعطيتني فما لي قال إني لم أعطكه لتلبسه إنما أعطيتكه تبيعه فباعه بألفي درهم. حدثهم
سبحان الله ألفي درهم سبحان الله هذا يدل أنه فخم وأنه ليس بالهين.
حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت أبا صالح المحدث عن علي رضي الله عنه قال أهدي في رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيرا فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بل النساء. حدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عون بهذا الإسناد في حديث معاذ فأمرني فأطرتها بين نسائي. وفي حديث محمد بن جعفر فأطرتها بين نسائي ولم يذكر فأمرني. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب وزهير بن حرب واللفظ لزهير. قال أبو قريب أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن مسأر عن أبي عون الثقفي عن أبي صالح الحنفي عن علي رضي الله عنه أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه علي فقال شققه خمرا بين الفواطم. وقال أبو بكر وأبو كريب بين النسوة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه قال فشققتها بين نسائي. وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بجبة سندس فقال عمر بعثت بها إلي وقد قلت فيها ما قلت قال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها وإنما بعثت بها إليك لتنتفع بثمنها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وحدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن موسى
هذا من الوعيد على أن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة فيكون مصرف من كبائر الذنوب. وهل المعنى أنه لا يدخل الجنة لأن من دخل الجنة فلباسه في أحرير أو المعنى أنه يدخل الجنة ولكن محرم من هذا النوع من اللباس؟ الثاني هو الأظهر وذلك لأن لبس الحرير ليس ردة حتى يمنع من دخول الجنة زين قال قائل هل هذا من الأمور التي تحت المشيئة إن شاء الله تعالى عفى عنه؟ فالجواب نعم، هو من الذنوب التي تحت المشيئة، لو شاء الله تعالى لعفى عنه. فإذا قال قائل وإذا لم يعفو عنه ودخل الجنة وحرم من هذا اللباس، فهل يتطلع إلى أن يؤذن له بلبسه؟ فالجواب أن هذا ليس لنا فيه علم، لكن لو فرض أنه يتأثر في هذا حيث لا يرى أهل الجنة لباسه فيها حليب وهو لم يفعل، فإننا نجزم بأنها بأن منعه من الحليب لن، لأن الله تعالى قال في الجنة ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما يدعون. وعلى كل تقدير فهذا يدل على أن لباس الحرير من كبائر الذنوب. والخلاصة تبين لكم الآن أنه إذا كان الحرير في موضع واحد فيؤذن فيه بإيش؟ يقال أربع أصناف. إذا كان متفرقا فينظر إلى الأكثر ظهورا، إن كان الأكثر الحرير فهو حرام، وإذا كان الأكثر ما خلط معه فهو حلال، وإذا تساويا فمحل نظر والاحتياط تركه. نعم يا أخي.
والله
عليك
في قصة عمر
يا شيخ. نعم.
أنت قال أن عمر أهداه إلى أخيه، وفي هذه الأحاديث قال أنه باعه إلى بيت
الأم. نعم.
القصة متعددة يا شيخ.
لأن القصة متعددة، أو أن بعض الرواة ما ضبط، لأن تعدد القصة فيه إشكال، فكيف ينام النبي صلى الله عليه وسلم في الأول ثم يلبسه الثاني؟ هذه يبعد، فلعل هذا من اختلاف الرواة. ولهذا إلى الآن لم أعلم أن أحد علل الحديث بالاضطراب، فتعدد القصة ممكن لكنه بعيد. كيف عمر رضي الله عنه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعطيها إياه ليلبسها ثم يعود يلبس؟ هذا بعيد. نعم.
هل
يستطيع إيش؟ لا لا، إحنا صنع لا يدخل، لكننا لا نرى أن يلبسه الشاب ولا غير الشاب، لأنه يوم. أما الشباب فلا ريب أن نلبسهم إياه فتنة وأنه يأتي إلى شر. نعم.
وحدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن الأوزاعي قال حدثني شداد أبو عامر قال حدثني أبو أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم صرف فنزعه نزعا شديدا كالبكارة كالكاره له، ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. وحدثناه محمد بن مثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني يزيد بن أبي حبيب بهذا الإسناد. باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قمص الحرير في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما.
أو وجع أي الشك. والغالب أن الحكة هي التي يلبس من أجل الحرير، لأن الحرير بارد ولين ولطيف فيخفف حرارة الحساسية. وقول في سقر ليس هذا بقيد، لكنه بيان للواقع، فيحل هذا في الحضر والسفر إذا دعت الحاجة إليه. نعم.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بهذا الإسناد ولم يذكر في السفر.
هل مثل هذا
نصف رائد الرجل مع قول البائع انه حرير؟ لا، لا يجوز. وكونه رخيصا لا يدل على انه ليس بحرير، لانه ربما يبيعه رخيص لاجل ان يصفي وياتي بسلعه اخرى.
شهاده المعرفه
يقول ثمن يدل على انه ليس بحرير حسب كلامه.
لا، هو
من خامه القمان. المهم اذا قال البائع انه حرير وقال أن الخبرة ليس بحرير، فالقول قول أن الخبرة، لأن البائع قد يقول هكذا من أجل أن يشترى منه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب اللباس والزينة في باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة. وحدثناه أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رخص الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهما. وحدثناه محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة أن أنس رضي الله عنه أخبره أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما. باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى قال حدثني محمد بن إبراهيم بن حارث أن ابن معدان أخبره أن جبير بن نفير أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص أخبره قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد وقال عن خالد بن معدان. حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا عمر بن أيوب الموصلي قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن سليمان الأحول عن طاووس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال أأمك أمرتك بهذا؟ قلت أغسلهما. قال بل أحرقهما. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة وعن راكع وعن لبس الذهب والمعصفر. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الرفوع والسجود وعن لباس المعصر.
فيه نهي عن لبس المعصر وعلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك من لباس الكفار، ونحن منهيون عن التشبه به، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. قال العلماء فهو منهم في هذه الخصلة التي تشبه بها، وقال بعضهم فهو منهم في الظاهر وإن لم يكن منهم في الباطن، وقال آخرون فهو منهم أي فهو حري أن يكون مثلهم في الباطن، لأن التشبه في الظاهر يؤدي إلى التشبه في الباطن. وعلى كل حال فالحديث فيه التحذير من مشابهة الكفار، وذلك يميز الله الخبيث من الطيب ويتميز المسلم من الكافر. وفي أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شدد في هذا حتى قال لعبد الله بن عمر أأمك أمرتك بهذا، ولما قال أغسلهما قال أحرقهما، مع أنه يمكن غسلهما وإزالة الصفرة، لكن قال أحرقهما تغليرا وتشديدا. ولا يقال كيف أمر عبد الله بن عمر أن يحرقهما وفيه إضاعة مال، لأننا نقول إضاعة المال إذا لم يكن في ذلك مصلحة، أما هنا ففيه مصلحة وهي شدة الزجر عن لباس المعصر. ما عند أبي زكريا؟
قال النووي رحمه الله تعالى في باب النهي عن لباس الرجل الثوب المعصر، قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وفي الرواية الأخرى قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصرين فقال أمك أمرتك بهذا؟ قلت أغسلهما قال بل أحرقهما.
من فضلك اقلب الشريط.